بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، وهذا هو اللقاء 82. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. بإذن الله تعالى الترجمة هتكون في الخلف بإذن الله. موسى الترجمة عربي، برود عربي، ترجمة في الخلف إن شاء الله. أوكي. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن بداية النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن الفترة المكية ومدى المعاناة التي لاقاها النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه، وصل بنا الحديث إلى هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج. اتكلمنا عن الإسراء وعن المعراج، بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامها وما زلنا خطباء الفتنة، وكيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. فقد رأى النبي عليه الصلاة والتسليم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، عياذا بك اللهم. المقاريض جمع مقراض، والمقص تعرفون المقص، أي تقص الشفاه بمقاريض من حديد، تقطع الألسن بمقاريض من حديد. فسأل النبي عليه الصلاة والتسليم عن هؤلاء، قال جبريل هؤلاء خطباء الفتنة. خطباء الفتنة، تكلمنا عن خطباء الفتنة وضربنا لهم أمثلة ونماذج من واقعنا المعاصر، فمثلا الصورة الجلية في وسائل الإعلام، الأكاذيب والأباطيل والشائعات، ترويج الأباطيل، كذلك من خطباء الفتنة الذين يسعون بالإفساد بين المسلمين ونشر الفرقة بينهم، غيبة ونميمة وطعن وسب وقذف، كذلك منهم هذا النبت السيء الذي نبت في الأمة، الذين يطعنون في العلماء ويجرحون في الدعاة ويسقطون أهل العلم، وكما وصفهم النبي عليه الصلاة والتسليم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فلا هم لهم إلا العلماء ولا هم لهم إلا الدعاء، وتركوا أعداء الإسلام في كل مكان وزمان يعيثون في الأرض فسادا. فهذا نبت سيء، وهم من خطباء الفتنة الذين يجرحون بلا ضوابط ويحذرون من أهل العلم بلا منهج، وهذه قضية خطيرة. ولذلك أمثال هؤلاء نقول لهم: تعلموا ثم اعملوا ثم علموا الناس الخير، تعلموا ثم اعملوا ثم علموا الناس الخير، اشغل نفسك بالعلم الشرعي. فاتكلمنا عن علماء الفتنة وما زلنا، وفي هذا المقام بدأنا نقف أمام قضية مهمة أوي. ما دام الأمر كذلك وخطباء الفتنة لهم خطر على الأمة مشؤوم، فبيكونوا من أسباب انتشار الفتن بين المسلمين، فكيف يثبت المسلم على دينه وعلى الحق عند الفتن؟ كان ده الموضوع اللي ما زلنا نقف أمامه. ذكرنا عدة من الوصايا الهامة التي ينبغي أن يتحصن بها المسلم، كحسن الظن بالله عز وجل، كالتمسك بالكتاب والسنة، كالتثبت من الأخبار والشائعات، جزاكم الله خير ويبارك. وكان من آخر تلك الوصايا الرفق والحلم والاستخارة والاستشارة. ينبغي على طالب العلم، على المسلم والمسلمة، ألا يتعجل في الأمور، وأن يكون رفيقا حليما عنده صبر، ولا يتسرع في الأحكام، وقبل أن يقدم على أمر لابد أن يستخير الله عز وجل، ثم بعد الاستخارة تأتي الاستشارة فيستشير أهل العلم وأهل الفضل. فوقفنا أمام حديث الاستخارة لأهمية الباب، وبدأنا نستخرج منه جملة من الفوائد. وطبعا كلكم يحفظوا حديث الاستخارة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والتسليم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستقدرك بقدرتك، وأسألك بعلمك، فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي حاجتك، شوف إيه الطلب اللي أنت تريد الاستخارة من أجله. تريد الزواج تقول كده: اللهم إن كنت تعلم أن أمر زواجي من سين أو من صاد، ماشي كده، سين وصاد ولا إيش خلياض، أنت بقى اللي هتسمي مش أنا، خلاص أنت اللي هتسمي حاجتك، السين بتاعتك غير السين بتاعتي أنا، وهكذا. فأنت بتذكر حاجتك، لحسن واحد يقول لك سين وصاد تبقى مشكلة. في ناس بياخدوا كده، زي ما كنا في موسم الحج في عام 2008، وكلكم يعلم كان معانا ثوج من زرب روكن، وبعدين أثناء الدروس كده في الميناء كنت بدرس لهم مناسك الحج يوميا، فأثناء محاضرة من المحاضرات قبيل رمي الجمرات، فبنعلم الناس كيف نرمي الجمرات، وعندنا الجمرات ثلاث: فيه الجمرة الصغرى، وفيه الجمرة الوسطى، وفيه الجمرة الكبرى. قلت لهم: كل واحدة بسبع حصيات، ده في أيام التشريق، إن أول يوم عندنا جمرة واحدة فقط بنرميها وهي الكبرى بسبع حصيات، اللي هي جمرة العقبة الكبرى، دي أول أيام العيد ويوم النحر. إنما الثلاث أيام بعد كده بترمي الثلاثة، كل واحدة ثلاث جمرات. فكنت قلت لهم يعني بنيجي عند الصغرى بسبع حصيات، الله أكبر، ونرمي الحصيات، وبعد كده نتوجه للقبلة وندعو طويلا، ثم نتوجه للصغرى ونرميها ب7 حصيات. نتوجه للقبلة وندعو طويلا، ثم نتوجه للكبرى ب7 حصيات نرميها وما فيش دعاء بعدها وننصرف سريعا. ويوعوا تعملوا زي صاحبنا اللي جمع الحصيات بتوع ال3 أيام مع يوم النحر وعددهم 70 حصى، لأن احنا عندنا 3 أيام اليوم ب21 حصى منهم 3 جمرات، يبقى 3 في 21 بكام؟ ب63. وعندنا أول يوم ب7 فقط للجمرة الكبرى، يبقى كام؟ 70، ده اللي هيتم. إنما اللي يتعجل يوم بدري يبقى 49 فقط. فقلت لهم صاحبنا خد ال70 حصى وراح حاططهم في السرة بتاعته وراح عند الجمرة الكبرى، هو معتقد إن إبليس هنا. يعني يا إخوة، ما فيش إبليس عند الجمرات. الاعتقادات الباطلة دي لا مربوط ولا مقيد، سيبك من الكلام بتاع الأهاوي ده خلاص، والكلام بتاع المصاطب ده، إبليس مش موجود ولا هو مقيد عند الجمرة ولا مربوط أبدا. إنما شرع الرمي لذكر الله عز وجل، كأنك بتتبرأ من إبليس، مش رايح أضربه تلاقي واحد ماسك لك جزمة. يا عم الحاج ده نبقى الحصى، يقول له خد يا ابني، الله لو يشتم. والله طبعا ده على طول مصري، يعني هو بصراحة عارف الكلام، اللي يشتم ده يجيب الجزمة ده مصري على طول. أذكر إن أحد الجزائريين كان معانا في الحج الله يبارك له، وكان في خلافات بينه وبين زوجته، فجينا عند الجمرات لقيته ماسك البوستاش ده، عارفين انتوا بتسموه البوستاش؟ احنا بنسميه الفستق. عارفين البوستاش هنا في ألمانيا؟ فستق. قلت له يا حاج انت تعمل بايه ده؟ قال لي اروح اضربه بالبوستاش عشان يبعد عن زوجتي وترجع لي. فالمهم انا عمال اعلم الناس، اقول لهم يا جماعه الله يكرمكم ما تعملوش زي الراجل الكبير ده اللي خد ال70 حصاه وراح عند الجمره الكبيره وراح رمى ال70 مع بعض. قال بيكلم ديز بيقول له ايه؟ خد نصيبك ووزع الباقي على اولادك. وبنضحك زي احنا بنضحك كده. والله يا اخوه انا بقولها دعابه، بحذرهم يعني، يا جماعه في 3 جمرات كل واحده ب7، هنا 7 هنا 7 هنا 7، ماشي؟ او اكد اوعى تعملوا زي ده، ماشي. في اول ليله بعد يوم النحر خدنا الفجر ورحنا عشان نرمي الجمرات، خلصنا رمي، عارفين الزحام بقى زحام شديد، وبعد ما خلصنا وخرجنا ورجعنا قبيل الخيمه بتاعتنا في منى، قابلت راجل مسني كده كان معانا الله يبارك له ويصلح له الحال، كيف الحال يا الوالد؟ ايه الاخبار؟ قال لي تمام، عملت زي ما حضرتك قلت يا شيخنا. قلت له خير؟ قال لي جبت ال21 حصى حطيتهم عند الكبرى. والله العظيم هكذا. بقيت مش عارف اتكلم. قلت له يا عم الحاج ده انا بقول لك اوعى تعمل زي الراجل ده. طب نعمل ايه في الموقف الصعب قوي ده؟ طيب الراجل مسن وكبير، واحنا عشان ترجع محتاج لك 3 4 ساعات، ده لفه واحنا في الزحام الشديد وجايين بقى ايه في قمه الارهاق والتعب. قدرا ربنا من علينا بفوق جاء في الجهه الاخرى، احنا بقى الناحيه الثانيه، في سلك بيننا وبين الناحيه الثانيه، احنا في الجهه اللي هي العوده. فاستوقفناهم، توسمت في احدهم الخير كده كان على مقدمه الوفد، السلام عليكم. وعليكم السلام. خير؟ تكلم عربي؟ الحمد لله. ما هو وفد شغلهم كده بتوع اوروبا كلهم تحطوا على مكه معروفين يعني. انا اخوك ابو عمر امام في بريطانيا. قلت له مرحبا، اخوك ابو احمد امام في المانيا. طلع مصري الاخر. الله يبارك لك يا ابو عمر. هات يا عم فلان معاك تاني. قال لي معايا، هات 21 تاني. الله يرضى عليك، تاخد ال 21 دول ترميهم نيابه عن الوالد الكبير في السن، لان حصل. قال لي من عينيا، حاضر خلاص. قلت الحمد لله قضيت. فالشاهد احيانا بنقعد نقول مثلا كده وتلاقي اللي قاعد بيسمعك ممكن يكون مش واخد باله فيروح يطبق. فانا لما اجي اقول لك اللهم ان كنت تعلم هذا الامر مثلا زواج من سين، او ما تقولش سين او صاد، لا سمي اللي انت عايز تتجوزها.
شوف اسمها ايه، ما تقولش سين وما تقولش صاد، وما تجيش تقول لي اسمها ايه وانا عرفني. واضح؟ ستسمي حاجتك انت، يعني مثلا حضرتك تريد الالتحاق في الدراسه مثلا بكليه كذا وكليه كذا، كليتان امامك وانت في حيره ايهما تختار، فتقول يا رب ان كنت تعلم ان امر التحاق بكليه كذا، وتقول اسمها كليه مثلا الهندسه، كليه مثلا الحدادين. طيب والولد قاعد في المدرسه وهو يعني في الصيف بيشتغل حداد. طيب المدرس عمال يسالهم، طبعا هو بيشتغل بياخد فلوس، فالمدرس بيسالهم كله عايزين تطلعوا ايه؟ قال انا عايز اطلع دكتور، وده ظابط، وده مش عارف يوجع ده، وانت انا عايز اطلع حداد. فانت تقول بقى يعني كليه الطب ولا كليه الهندسه، وتسمي الكليه اللي انت تريد ان تذهب اليها. خلاص كده، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، وتسمي حاجتك فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فيسره لي ويسرني له، واقدر لي الخير حيث كان. وان كنت تعلم ان هذا الامر، وتسميه مره ثانيه، فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به، او كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا لأهمية الباب، لأن البعض معتقد أن أنا عشان أعمل استخارة لازم أشوف رؤية. أقول لك بالألماني ناين، فيش رؤية. استخارة يعني صلاة ثم أخذ الأسباب. ما تقعد ليش أنك تشوف لي إيه؟ أن أشوف حاجة في المشهد. شوف إيه في، شفت لي تعبان، شفت حريقة في البيت، ها؟ مش ناقصك انت اصلا مشاكلك كتيره، فهتشوف ايه؟ فالانسان بيشوف حاله في المنام. فما ترتبطش الاستخاره برؤى ولا باحلام. ديننا لا يؤخذ من رؤيه ولا حلم. بعض الناس ياخد مصيبه عند العوام، لا يتحركون الا بالرؤى. اذا شاف حلم حياته كلها تقف على الحلم ده، ودي مصيبه كبيره جدا. لا، نقول لكم قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. احكام ده بناخدها من القران ومن السنه، إنما دي قد تكون مبشرات، قد تكون كذا، ماشي نستبشر لا حرج، لكن لا يتوقف عليه عمل أو إحجام عن عمل. خلاص، فاستخرت خذ بالأسباب، اترك الأبواب، مش الموضوع يبقى ربنا اختاره لك، بعد عنك يبقى ربنا صرفه عنك. وخدنا كثير من الفوائد، والليلة هنكمل. طبعا احنا الليلة عندنا درسين، كل درس نص ساعة فقط عشان ما نشكش عليكم، لأن الوقت طبعا متأخر، احنا لسه ما بدأناش، دي كانت مقدمة. من الآن ممكن تحسب لي النص ساعة تحت الدرس ده. الله يبارك. فتعالوا نواصل الفوائد المستخرجة من حديث الاستخارة. فائدة هامة في دعاء الاستخارة: دليل على ضعف العبد. دليل على ضعف العبد وقلة علمه. فأنت عندما تقول: اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك، إيه معناها؟ يعني حضرتك ضعيف والقدير هو الله، يعني حضرتك قليل العلم والعليم هو الله. فهذا إقرار من العبد بضعفه وقلة علمه، لذا يفزع إلى القدير، يفزع إلى العليم. ففي الدعاء تربية للنفس، تربية للنفس على الافتقار لعظمة الله رب العالمين. آه، لو تعلمنا من هذه النصوص هذه القيم، إن الإسلام بيعلمك مدى ضعفك، الإسلام بيعلمك مدى قلة علمك. ولذلك قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. أحيانا البعض يا إخوة لما ربنا يمن عليه في باب من الأبواب، إن كان من أصحاب الأهواء بيعتقد نفسه أنه بلغ الذروة في هذا الفن، وبعضهم إن حصل علما بيبدأ يظن نفسه قد وصل إلى قمة العلم، فهنا يبدأ الجهل، هنا يبدأ الجهل. كما قال العلماء: يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جاهل، فقد جاهل. كحال كثير من بلاد الإسلام، يعني مثلا أضرب مثال على بلدنا مصر، كثيرون مثلا ممن يتصدون للدعوة، بعضهم بيدرس مثلا في الأزهر، خد الدكتوراه. كلمة الدال دي خطيرة أوي يا أخو، يقولوا الدكتور فلان، فبعضهم إلا من رحم ربي وعصم بيعتقد إن حرف الدال ده إنه بلغ قمة العلم، فبيبدأ يتوقف عن تحصيل العلم، بيبدأ يتوقف عن القراءة في المكتبة، بيبدأ يتوقف عن البحث، فبيبدأ الجهل. ولذلك لا تعجب ان انت تشوف مثلا في وسائل الاعلام يقول لك الاستاذ الدكتور الفلان وينكر فرضيه الحجاب، ما تستعجبش، ده جاهل جهول، ما تغترش بكلمه الدكتور فلان، انتبه لده خلاص. فلا تغتر بمسميات ولا بألقاب علميه، لان الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابه، ديننا دين دليل، ديننا دين دليل، أي مسألة في الشرع لابد من دليل عليها، مش هو كده، ما عندناش في الإسلام هو كده، عندنا في الإسلام الدليل قال الله تعالى، الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل أجمعت الأمة على كذا، لكن ما عندناش هو كده، ما عندناش في الإسلام تيجي تقول لي أصلا أنا ممكن يكون كذا، لا ما عندناش ممكن، حاسس. بعد مثلا عنده مسألة شرعية يتكلم مع بعض الإخوة، الحكم يا جماعة، يقول لك ممكن، لا لا ما فيش حاجة اسمها ممكن، ده حكم شرع، يتعلم يتجهل، تعلم اتكلم بالدليل، طب ما عنديش علم قل الله أعلم، قل الله أعلم، ما أنا ما عنديش علم، فلست أقرب من ملائكة الرحمن جبريل عليه السلام، ميكائيل، إسرافيل، عندما سألهم الرب جل جلاله عن أمر لا علم لهم به قالوا كما يحكي القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ده الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يبقى لما تكون ما تعرفش الله يرضى عليك قل ما عرفش، لأن ده دين واضح، ليست نقيصة أن تقول لا أدري، بل فضيلة ورفعة في الدرجة. كلكم يحفظ كده مقولة بعض الناس البسطاء، يقول لك من قال لا أدري فقد أفتى، صح؟ وده صح. ليه؟ لما أجي أسألك وأنت لست من أهل العلم وتقول لي لا أدري يبقى أنت أفتتني. ليه؟ لأن لما أنت تقول لي لا أدري هبحث عن من يدري، وبالتالي أصل للحكم الصواب، يبقى أنت اللي دلتني، لأنك لو كنت تكلمت بغير علم كان يبقى في ضلال، كنت أخذ قولك وأعمل به وربما علمه للغير فينتشر الخطأ، لكن لما قلت لي لا أدري خلاص ذهبت أنا لمن يدري عشان أسأله، ودي قضية مهمة أوي. فإذا في دعاء الاستخارة حضرتك بتتعلم أن أنت ضعيف، حضرتك بتتعلم أن أنت قليل العلم، حضرتك بتتعلم أن القادر القدير المقتدر هو الله، حضرتك بتتعلم أن العليم هو الله وفوق كل ذي علم عليم. نبي الله موسى عليه السلام كما جاء عند البخاري وقف خطيبا في قومه، كلكم حافظين القصة، لكن هي القضية عندنا يا إخوة كيف نقف مع القصص القرآن، كيف نستفيد من القصص القرآن. القصص مش تسلية أبداً، ده عظة وعبرة. وانت بتقرأ القرآن وبتقرأ القصص لابد أن تنتبه. موسى عليه السلام قام خطيبا في قومه وعظهم موعظة وجلت منها القلوب، ظرفت منها العيون. فقام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال موسى: لا. لماذا قال موسى لا؟ أولا، موسى نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل. عندنا إخوة أولو العزم من الرسل 5، من يذكرهم لنا بترتيبهم الزمني، مش من حيث الفضل، بالترتيب الزمني؟ أيوة، مين اللي بيقول سيدنا نوح؟ أدي وعي صح أبو صلاح. هات لي إبراهيم بقى. إبراهيم هذا الترتيب الزمني صح. يبقى موسى. أبو عمر قال إبراهيم. الأولو العزم ها موسى، أبو يونس قال موسى كده 3، عيسى 4، حبيبنا بقى رقم 5 في الترتيب الزمني من حيث الزمن: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دول اسمهم أولو العزم من الرسل. يعني أولو العزم يعني من تحملوا مشقة الدعوة والابتلاء الشديد الذي لم يتحمله غيرهم من أنبياء الله. فدول أصحاب همم عالية قوي، خلاص كده. فدول 5 أولو العزم. ترتيبهم الزمني كما ذكرتم حضراتكم: سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد. طيب لما نيجي نرتبهم من حيث الفضل، خلي بالك قوي، أنا هرتب من حيث الفضل. من حيث الفضل الأول سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أعلاهم قدرا، أعلاهم منزلة، فهو سيد الخلق وخليل الحق صلوات ربي وتسليماته عليه. دليل الفضل أن الله جعله خاتمهم. دليل الفضل ليلة المعراج، جمع الله جميع الأنبياء والمرسلين وقدم النبي محمدا إماما لهم في المسجد الأقصى. سأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يطهر تلك البلاد من المفسدين، اللهم آمين. واضح؟ إذن أعلاهم قدرا هو سيدنا النبي، وذلك نقول دائما هو آخرهم عدا وأولهم فضلا. آخرهم عدا أي من حيث الترتيب الزمني هو آخر الأنبياء، وأولهم فضلا. ولذلك في الحديث: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. تكريم الله للنبي محمد جاء تكريما لأمته. نحن آخر أمة من حيث الزمن، لكن من حيث الحساب نحن أول الأمم. ما تصلوا على سيدنا النبي، يعني أول أمة تحاسب أمة النبي. شوف التكريم بقى. خلاص، إذن من حيث الفضل أعلاهم هو النبي محمد، يليه إبراهيم الخليل عليه السلام، يليه موسى عليه السلام، ثم اختلف العلماء بين نوح وبين عيسى أيهما يسبق الآخر في الفضل. واضح كده؟ يبقى النبي محمد، إبراهيم، موسى، ثم اختلفوا بين نوح وعيسى. بعضهم يقول نوح ثم عيسى، والبعض يقول عيسى ثم نوح عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. موسى من أولي العزم، موسى نبي كريم، منقبة أخرى موسى هو كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما. فما ظن موسى أن يكون من خلق الله في زمنه من هو أعلم منه؟ من هو أعلم منه كيف وهو الرسول وهو النبي؟ خلاص، فتعجل موسى وقال لا. ولكن كما تعلمون قاعدة تقول: حسنات الأبرار سيئات المقربين. تاني حافظينها دي؟ طب حافظها يا أحمد؟ طيب، حسنات الأبرار سيئات المقربين. الناس أقسام، أعلى رتبة المقربون، بعد كده أصحاب اليمين هم الأبرار، بعد كده أصحاب الجحيم. خلاص. طيب لما نيجي نقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني اللي تكون حسنة في حق أهل اليمين وأهل الصلاح والإيمان لما يفعلها الأنبياء والرسل تبقى سيئة لعلو قدرهم. لعلو إيش؟ قدرهم. فهذا من هذا الباب. ولذا كان الأدب الرباني لكليم الرحمن موسى، أوحى الله إلى كليمه أن هناك عبدا من عبادي علمناه علما ما علمناك إياه. الله أكبر. وده درس مهم أوي يا إخوة. لو حضرتك الآن بنيجي نقول لك فلان أعلم منك، إيه رأيك؟ هل بتتواضع ولا بتحقد وبتحسد وممكن تغتاب وممكن تطعن وممكن تسب؟ هي دي قضية خطيرة قوي. لذلك أقول لك اقرأ القصص بتدبر. لو عالم قالوا له فلان أعلم منك، يوه، تجد بعض الدعاء يطعن في بعض. ليه؟ حسد. فلان مثلا ربنا كتب له القبول عند الناس، ها الشيخ رياض ربنا من عليه وربنا كتب له القبول، يجي الشيخ سيد لازم يهده ازاي بقى يعني؟ فاهم؟ فاهم القضية الخطيرة دي؟ دي اسمها الحسد. نفوس فيها أحقاد، هذه النفوس لا تصلح، ما تنفعش. المفترض إذا علمت أن فلانا أعلم مني في باب أن أسارع إليه أجلس تحت قدميه لآخذ عنه وأسمع له، لأن العلم رحم بين أهله. عندما يأتي الإمام الشافعي ليجلس تحت قدم محمد بن الحسن الشيباني، الله أكبر. الشافعي، أيوة الشافعي يا إخوة، ما تجاوزت 20 سنة والإمام مالك أجازه للتدريس والفتية، بل قال مالك من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن إدريس. يبقى لك أن تتخيل مدى علم الشافعي لما شيخه يقول عنه كده. ومين اللي يقول عنه؟ إمام دار الهجرة مالك ابن أنس. الكلام ده وصل لابن إدريس، يقول شيخك كذا، قال والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك، إلا لأن شيخي مالك. تواضع، مش أنا أعلم منه، لا 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 ما عندهمش الكلام ده. ويجي لك واحد بقى اللي يعمل نفسه وارع يقول لك رب تلميذ فاق شيخه، بس يا ورع الله يكرمك، الله يرضى عليك، اسكت. هيفضل التلميذ تلميذ والشيخ شيخ، ده أدب. أدب يا إخوة. الشافعي ياخذ علم مالك ويروح عشان ياخذ علم أبي حنيفة من تلامذة أبي حنيفة، الله أكبر. يجلس تحت قدمي محمد ابن الحسن الشيباني يا شافعي، إنه العلم، إنه العلم، الله أكبر. كما فعل أسد بن الفرات الفقيه المالكي، طبعا أهل المغرب يعرفونه، أهل القيروان يعرفونه، كان عندكم في القيروان شيخ رياض، اقرأوا التاريخ. وهو أول من نشر المذهب المالكي في الأندلس، أسد بن الفرات، فقيه مالكي قاضي مجاهد عجيب. بعد أن فرغ من علم مالك وكان فقيرا فقرا مدقعا، قال الآن آن لي أن أحصل فقه أبي حنيف. ذهب لمحمد بن الحسن اللي جلس له الشافعي. طبعا محمد بن الحسن عالم يجلس له آلاف من الطلبة، مجلسه لا تجد فيه مكانا، وده جاي من القيروان سفر طويل، فيجلس ما بيستفدش، عدد الطلاب كثير، وده عنده نهم للعلم وعنده مسائل وعايز يسأل وعايز يتعلم، فمش عارف يوصل للعالم ولا عارف يتناقش في المجلس لأن العلم مدارسة. فيعمل إيه؟ ذات ليلة ذهب إلى العالم محمد بن الحسن الشيباني وقال له: أنا غريب وقليل النفقة والطلاب كثر وأنا لا أستفيد، فما حيلتي؟ شوف الأدب، عرض حاله: أنا جاي غريب الآن من سفر عشان أتعلم على أديك، وأنا فقير جدا، النفقة قليلة جدا، الطلبة عندك كثيرون، وأنا أريد أن أتعلم، فما حيلتي؟ ماذا أصنع؟ قال، شوف العالم وتواضع العلماء، قال: احضر مع العراقيين في النهار، وجعلت الليل لك، تبيت عندي ونتدارس العلم. يا الله على العلماء. فكان أسد بن الفرات طول النهار قاعد في مجالس الشيخ فين؟ مع الطلبة أهل العراق، يجي الليل يروح على بيت مين؟ الشيخ. يقول: فكان محمد بن الحسن ينزل إلي ويأتي بقدح من ماء يجعله أمامه، كوباية مية، ويشرح في الدرس ويقرأ، فإن غلبتني عيني وأخذني النعاس نضحني بالماء في وجهي حتى أخذت عنه فقه أبي حنيفة. الله أكبر. ثم عدت إلى القيروان. الله أكبر. علم، علماء يا إخوة، دول العلماء، لذا رفع الله لهم علما إلى قيام الساعة. لماذا؟ طلبوا العلم بإخلاص وكانوا يعرفون قدر العلماء. الآن تعيل قد كده يشتم في العلماء ويسب العلماء ويطعن في العلماء، لذلك لا نجد بركة في هؤلاء أبدا أبدا. العلم يا إخوة لابد أن تعرف رجاله وتقدر أهله. تعالوا إلى هذا النبي الكريم موسى ابن عمران عليه السلام، رغم هذه النياشين التي ذكرت والمناقب التي عددها القرآن، الله يخبره أن هناك من عباد الله من آتاه الله علما لم يتعلمه موسى. ماذا يصنع موسى؟ يتحمل مشقة السفر وينقطع من أجل طلب العلم. اقرأوا سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا في لغة العرب يعني حوالي 80 سنة. لو كان سفر لطلب العلم يكلفني 80 سنة سفر أو يزيد، هسافر من أجل أن أصل إلى هذا العبد الصالح. وذهب إلى العبد الصالح وكان مكان بينهما، وزي المعلم اشترط وحط الشروط. أنت موسى بن عمران لكن الآن أصبحت إيه؟ طالب علم، جئت تتعلم، ومقام العلم له شروط وأداب، لابد أن وذلك حتى تشوف أدب نبي الله موسى لما يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ يرد موسى يقول: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. ده تعليم يا إخوة، القصص ده تعليم وتربية وإعداد. وكانت الرحلة وكان مكان في الأعذار الثلاثة، وبعدين فسر له. أنتوا حافظين ده كله، أنا عايز بس سجل الشاهد. فلما انتهت الرحلة، رحلة العلم، وقف الخضر عليه السلام معه موسى على شاطئ البحر. طائر جاء فأخذ قطرة من البحر، عصفور، حمامة، يمامة، سمان، أي طائر. عشان يقول لي والطائر ده اسمه الله أعلم، الله أعلم، النص ما ذكرش، الطائر، طائر بقى يا شيخ رياض، تعوش فكر بقى الطائر ده كان إيه. فقال الخضر لموسى: يا نبي الله، هل تدري ماذا يقول هذا الطائر لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. هو ده الشاهد. كان الأول هل هناك من هو أعلم من؟ قال لا. الآن الطائر، الله أعلم. قال إن الطائر يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله رب العالمين لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم وفوق كل ذي علم عليم. اوعى تغتر باللي عندك. احيانا يا اخوه والله قد يكون يجلس تحت قدميك في مقام التدريس اشعث اكبر ذي طمرين لا يؤبه له وله عند الله حال، بل وعلمه يتعدى ما عندك بمراحل، فانتبه لهذا جيدا. فدايما اتعلم التواضع. فدعاء الاستخاره بيعلمنا ده، يقول لك يا شيخ رياض يا شيخ سيد أنت ضعيف، والقدير هو الله، أنت قليل العلم والعليم هو الله. فده يعلمنا أن العلم رحم بين أهله، ويعلمنا أن نحفظ أقدار العلماء ونحفظ أقدار الدعاء وطلاب العلم، ونعاملهم بالإنصاف والعدل إن كانوا من أهل الحق، وننتصر لهم ونذب عن أعراضهم، إن أخطأوا ناصحناهم بأدب النصح، أخذنا بأيديهم لرحمة الله رب العالمين بدلا من إسقاطهم وسبهم ولعنهم وقذفهم والتطاول على أعراضهم، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن كان درس اللقاء إن الاستخارة بتعلمك مدى ضعفك ومدى قلة علمك. النصف ساعة خلصت، اكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع دعاء الاستخارة والفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.